لا تكتب، خليك معي الآن. إذا كنت معي اتضحت لك فيما بعد تنقلها إن شاء الله، أعطيها إياها. الآن أصبحت الجامعة عندنا 40، ماذا نعمل؟ هل يسوغ لنا العمل السابق مثله؟ نعم، هو نقسم الجامعة 40 على 5، مسألة الذكورية كم ينتج؟ 8، هم مثل أول ينتج 4 ينتج 8 لأن أصبحت 40، ونقسم 40 على مسألة الأنوثية 4 فينتج 10. هذه تسمى جزء سهم مسألة الذكورية 8، وجزء سهم مسألة الأنوثية 10. نعطيهم، نعطي كل واحد من مسألة الذكورية ومن مسألة الأنوثية. فنقول مثلا للأخ الشقيق من مسألة الذكورية له 2 مضروب في كم؟ في 8، بكم؟ 16. احفظها لا تضعها. وله من مسألة الأنوثية 2 × 10 ب20، 20 و16 تجمع معا كم تكون؟ 36. 36 مثل ما ضربنا الجامعة ب2 نقسمها على 2، 36 قسمناها على 2 خرج نصيب الأخ الشقيق 18. الأخت الشقيقة نعمل معها مثل ما عملنا مع الأخ الشقيق، نقول لها 1 × 8 × 8، ولها 1 × 10 × 10، 8 × 10 = 18، 18 تقسم على 2 يخرج لها 9 مثل أخوها الشقيق. جئنا إلى نفس الخنثى، نعطيهم مسألة الذكورية، له من مسألة الذكورية مثل أخوه الشقيق 2 × 8 بكم؟ 16. وله من مسألة الأنوثية مثل أخته الشقيقة 1 × 10 × 10، اجتمع له 16 و10 كم صارت؟ 36 نقسمها على 2 26 نقسمها على 2 اللي هي مسألتين مسألة الذكورية والأنوثية يخرج له 13. نكون أعطيناه نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى. يعني انظر الآن، الذكر أخذ 18 والأنثى أخذت نصفه 9، هو ما أخذ 9 ولا أخذ 18، أخذ نصف هذا ونصف هذا أصبح له 13 هذا نصيبه. اكتبها في الجدول هذه الآن. مثال لما لا يرجى اتضاح حاله، اكتب في الجدول أخ شقيق أخ شقيقة ولد أبوين خنثى. المسألة جدولها من خمسة، اكتب فوق ذكورية، من خمسة للأخ الشقيق اثنان والأخت الشقيقة واحد والولد الأبوين الخنثى اثنان لأن فرضناه ذكر. اكتب في الجدول الثاني الذي يليه فوق أنوثية، المسألة من أربعة للأخ الشقيق اثنان والأخت الشقيقة واحد ولولد الأبوين الخنثى مفروض أنوثية واحد. نظرنا بين الأربعة والخمسة بين المسألتين وجدنا بينهما تباين، ضربنا إحداهما في الأخرى خرج عشرون، ضربنا العشرين في عدد المسألتين مسألة الذكورية ومسألة الأنوثية خرج أربعون وهي الجامعة، اكتب فوقها الجامعة. ثم أعطي الأخ الشقيق وزن اسمه تحت الجامعة 18 والأخت الشقيقة 9 وولد الأبوين الخنثى 13، واكتب الإيضاح مثل ما كتبت الإيضاح السابق. مسألة الذكورية من خمسة ومسألة الأنوثية من أربعة، وبينهما مباينة، فضربنا إحداهما في الأخرى فخرج عشرون، فضربنا العشرين في الحالتين حالة الذكورية وحالة الأنوثية في اثنين فخرج أربعون وهي الجامعة. تقسم على مسألة الذكورية فيخرج 8 وهي جزء سهمها، وتقسم على مسألة الأنوثية فيخرج 10 وهي جزء سهمها. فمن له شيء من مسألة الذكورية أخذه مضروبا في جزء سهمها، ومن له شيء من مسألة الأنوثية أخذه مضروبا في جزء سهمها، ومجموعهما يعني مجموع ما تحصل عليه من مسألة الذكورية ومسألة الأنوثية يقسم على اثنين، والناتج هو نصيبه، نصيب ذلك الوارث أنثى ذكر خنثى كل واحد. فالأخ الشقيق له من مسألة الذكورية 2 في 8 ب16، وله من مسألة الأنوثية 2 في 10 ب20، والجميع 36 تقسم على 2 فيخرج له 18، وهكذا البقية. خذ نكتب مسألتين، حاول حلهما فيما بعد. حلهما على الحالة التي يرجى اتضاح حاله، وعلى الحالة التي لا يرجى اتضاح حاله، لأننا في المثال السابق هو نفس المسألة واحدة، حللناها على حالة يرجى اتضاح حاله، وحللناها على حالة لا يرجى اتضاح حاله. فكذلك هذه المسألة تحلها على الحال التي يرجى اتضاح حاله والحال التي لا يرجى اتضاح حاله، وهي هالك عن زوج وبنت وولد أخ شقيق خنثى. انتبه لها، فيها كسرة، هذه ما هي مثل الأولى 100%. ولد أخ شقيق خنثى، هذه واحدة تحلها على مسألة يرجى اتضاح حاله وعلى مسألة لا يرجى اتضاح حاله. وانتبه بأنه في حالة يرث وفي حالة ما يرث، لا تعطيه ما ليس له. مسألة أخرى، هالك غيرها، هذه هالك عن زوج وأخت شقيقة وولد أب خنثى، هذه قريبة من تلك، في حالة يرث وفي حالة لا يرث، وحلها على الحالتين، حالة يرجى اتضاح حاله وحالة لا يرجى اتضاح حاله. واعرف بأنها ممكن أن تحل كحل مسألة واحدة، تجعل لها الجامعة الأولى مثل ما وقفنا عليه في السابق على 20، ثم إذا أردت أن تحل على المسألة الثانية ما تجدولها جدولة جديدة، تجعل لها جامعة أخرى مضاعفة للجامعة الحالية وتقسمها على كل مسألة، والناتج هو جزء سهم المسألة بموجب الجامعة الثانية، وهكذا. أود أن نحل واحدة منها حل سريع ولا تكتب شيء، بس نفتح الباب والدخول بعدين، ما أحب أن تمسك يدي وتدخل على طول، لا أسرع أدخل وأسرع، ولحقتني فالحمد لله وصلت، وإن ضعت في الطريق فإن شاء الله نهديك إليه فيما بعد، ما هو بالآن، لأن إذا مسكت يدك ما لك معروف ستدل، لكني سأنطلق بسرعة وأتركك عند الباب، فإن عرفت الطريق ولحقتني وصلت، وإلا أرجع إليك فيما بعد وأجدك قد تهت فأخذ بيدك إن شاء الله. لا تكتب، هذه مسألتين وكل المسألتين متقاربة، فيها ولد أخ شقيق يرث في حال الذكورية ولا يرث في حال الأنوثية، والمسألة الثانية فيها ولد أب أنثى يرث في حال الأنوثية ولا يرث في حال الذكورية. فأنا أحل المسألة الأولى بسرعة. المسألة الأولى مسألة الذكورية، زوج وبنت وولد أخ خنثى ذكورية، للزوج المسألة من أربعة، للزوج الربع اثنان، وللبنت النصف اثنان، للزوج الربع واحد، وللبنت النصف اثنان، ولولد الأخ الخنثى فرض ذكورية، الباقي واحد تعصيبا. مسألة الأنوثية بجوارها كذلك من أربعة، للزوج الربع واحد، وللبنت الباقي فرضا وردا، لها اثنان فرض ولها واحد رد، لأنه ما في أحد، ولد البنت ولد بنت الأخ ما تأخذ شيء، يعني فرض أنوثيتكم بنت أخ. الجامعة للمسألتين هي أربعة، لأن كلا المسألتين من أربعة فهما متماثلتان، فأخذنا واحدة جعلناها الجامعة، نقسم الجامعة، نعطي الزوج واحد في واحد بواحد، وللبنت من مسألة نعطيها من مسألة الذكورية أضر لها، اثنين في واحد باثنين، هذه ثلاثة صارت، كم بقي؟ موقوف واحد، موقوف. جاءونا قالوا مات، هل موقوف يكون لمن؟ ما يصلح، لا نعطيه له لأنه ما ندري ذكر ولا أنثى، ولا نعطيه لشركائه، نقول نضرب الأربعة هذه التي جامعت المسألتين باثنين بحالة الذكورية وحالة الأنوثية، تكون الجامعة ثمانية، نقسمها على مسألة الأنوثية يخرج اثنين، نقسمها على مسألة الذكورية يخرج اثنين، نعطي الزوج واحد في اثنين باثنين، ونعطيه من مسألة الأنوثية واحد في اثنين باثنين، كم هذه؟ أربعة، نقسمها على اثنين يأخذ اثنين، الزوج ما تضرر في الحالتين. الأخت البنت نعطيها من مسألة الذكورية اثنين في واحد باثنين، نعطيها من مسألة الأنوثية ثلاثة في اثنين ثلاثة في اثنين بستة، ستة واربعة كم؟ عشرة، نقسمها على اثنين يخرج لها خمسة. الخنثى نعطيه من مسألة الذكورية له واحد في اثنين باثنين، له شيء من مسألة الأنوثية؟ لا ما له شيء لأنه بنت أخ ما له شيء. نقسم الاثنين هذه على الحالتين، حالة الذكورية وحالة الأنوثية، يخرج له واحد، وهذه الجامعة. الزوج أخذ اثنين والبنت أخذت خمسة والخنثى أخذ واحد، هذه الجامعة الثمانية. عبارة أعطيناه نصف ميراث ذكر، نصف ميراث ذكر، لأنه بالأنوثية ما يأخذ شيء، فأعطيناه نصف ميراث ذكر. وانتبه للمسألة الأخرى التي بعدها وأكمل هذه من عندك، سر فيها على مهل وأكملها. في مرسمة
يقول السائل: لماذا يكثر الفقهاء من إيراد مسألة الخنثى مع أنها قليلة الوقوع، وذلك بالنظر إلى الأعم والأغلب في أحوال الناس؟
أولا أنهم ما أكثروا، وإنما بيّنوا لك كيف تحلها. ثانيا أنها إذا وقعت لو مرة في مئات السنين كيف تحل إلا بما دلك عليه العلماء والفقهاء رحمة الله عليهم.
يقول السائل: توفيت امرأة وعليها صيام خمسة أيام من رمضان، وعلمنا منكم أنه يصوم عنها وليها، فمن وليها؟ وهل يجوز أن تصوم عنها صديقتها؟
وليها أحد أقاربها، يعني صوم عنها بنتها، أختها، عمتها، خالتها، بنت أختها، بنت أخيها، أحد أقاربها يصوم، ذكرا كان أو أنثى لا حرج، أو يطعم عن كل يوم مسكين. هذا إذا تمكنت من القضاء ولم تقضي. أما إذا ما تمكنت من القضاء، مرضت في رمضان وأفطرت واستمر معها المرض حتى توفيت، فليس عليها شيء.
يقول السائل: إذا ذكرت الخنثى كيف نعرف هل هذا أخ شقيق أو أخت شقيقة؟
يعرف هذا إذا كان لأبويه، لأبويه ولد خنثى، لا يخلو إما يكون أخ شقيق أو أخت شقيقة. وما دام ما تبين فهو الخنث المشكل، وإذا تبين ارتفع الإشكال وصار أخ شقيق وأخت شقيقة ظهر أمره. يقول إذا كان على الإمام سجود سهو بعد السلام فهل على المسبوق متابعته في السجود؟ أقول إذا سجد الإمام قبل أن يقوم المسبوق فيسجد معه، وإذا قام المسبوق وابتدأ بالركعة التي هو مسبوق فيها فإنه يستمر ولا يترك ما قام له، فإذا انتهى من صلاته سجد سجدتي السهو.
يقول السائل: هل من شرط العمرة للمرأة كشف الوجه والكفين؟ وما هي الغاية؟ وماذا يترتب عليها إن لم تفعل؟
أولا ليس من شروط العمرة كشف الوجه، أحيانا يلزمها أن تغطي وجهها وهي محرمة إذا كانت بمحضر من الرجال الأجانب، فيجب أن تغطي وجهها حتى ولو كانت محرمة، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. فالمرأة المسلمة تغطي وجهها وجميع بدنها عن الرجال الأجانب محرمة أو غير محرمة، فإذا كانت محرمة ولم يكن عندها رجال أجانب فتكشف وجهها، فإذا جاء عندها رجال أجانب تغطي وجهها. لو غطت وجهها جهلا أو نسيانا أو غفلة وما عندها رجال أجانب فليس عليها شيء والحمد لله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.